بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإمارة: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم.
يعطينا القرطبي أيضا شرح هذا الحديث: الحطمة، يعني لو رأيت بعض الرعاة للمواشي كأن يكون مستأجرا للرعي مثلا وغير مبالي بها، فتجد هذه كثيرة، هذه هزيلة، وهذه عوراء، وهذه بها كذا وكذا. هذا الراعي ما له عناية بمواشيه، جاعت أو شبعت، ومع ذلك يحطم بعضها بعضا ولا يريدها المياه حسب احتياجها في حالة احتياجها، وإن أوردها أيضا أوردها في زحام شديد لا تجد ما رغبتها أو في مياه مكدرة. والله المستعان. قال النووي رحمه الله: قوله إن شر الرعاء الحطمة، الحطمة هو العنيف في رعيته، لا يرفق بها في سوقها ومرعاها، بل يحطمها في ذلك وفي سقيها وغيره، ويزحم بعضها بعض ببعض حيث يؤذيها ويحطمها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. حديث صحيح. فهذا التحطيم تعذيب، الراعي الذي يحطم رعيته يحطم دينها، يحطم أخلاقها، والله لأن يتكسر كله أهون من أن يحطم دينه، فإن رأس مال المسلم هو دينه، ما عاد بقي معه خير إذا ذهب دينه. يحطم معاملتها، يحطم عقيدتها، حتى دنياها قد يحطمها، وما عساهم أن يحصلوا على، إذا حصلوا على دنيا على فائدة بدون دين. شر الرعاء الحطمة. ومن الفقه الاستدلال بالأدلة واستحضار الأدلة عند مناسباتها وعند الوقائع، فكان الصحابة إذا حصلت حالة ذكروا فيها الدليل، هكذا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكرونه لصاحبه. فعائذ بن عمرو رضي الله عنه حين رأى هذا الحطم من عبيد الله بن زياد وحصل عن عنف شاب عنيف وما كان من ذاك ذكره، وهذا يدل على الصدع بالحق، وأن عائذ بن عمرو صدع بالحق عند هذا الوالي. إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم، يدل على أن الناس إما خير وإما شرير، الأمير والمأمور، الأمير والمأمور، وقد يكون هذا الأمير شريرا على الأمة وقد يكون آخر خيرا على الأمة. والشر ينبعث عن التيه غالبا وعن الجهل أشد، وعن تقليد الكفار كذلك الذي هو صادر عن جهل، فقد يحطم الأمة فيطيح بها، والله لو كان يكيل لهم بالزنبيل الذهب والفضة ما نفعهم إذا أفسد عقيدتهم وأطاح بعقيدتهم وحطم معتقدهم ومكارمهم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وهكذا لو أضر بدنياهم وظلمهم ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، يأتي وقد أخذ مال هذا فيأخذ من حسناته، كما في حديث أبي هريرة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة منه. وهكذا لو حطمهم بحيث ما له تدبير حسن فيقدمهم إلى مواقع تضرهم وتحطمهم وتفتنهم، فهكذا يجب أن يكون الراعي مدبرا في شؤونه ومجتهدا ومستشيرا لذوي الرأي ومستعينا بالله قبل ذلك كله. في شرح هذا الحديث، حديث أبي مريم الأزدي الأزدي من اليمن، هذان الحديثان في بيان ما يجب، عائذ بن عمرو وأبي مريم كلاهما في الاحتجاب، حديث أبي مريم في الاحتجاب وحديث عائذ المتفق عليه في الحطمة، يجب على الرعاة لرعيتهم من الحقوق. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الرعاة الحطمة. الرعاة جمراهن، الحطمة الذي يحطم الناس يشق عليهم يؤذيهم، هذا شر الرعاة. استفاد من هذا الحديث فائدتان: الفائدة الأولى أنه لا يجوز الإنسان الذي ولاه الله على أمر المسلمين أمر المسلمين أن يكون عنيفا عليهم، بل يكون رفيقا بهم رفيقا بهم، فالعاجز يتفقد حاله والمظلوم ينصفه، المظلوم ينصفه ويكف الظالمين عن المظلومين، هذا من الرحمة بالمظلوم والظالم، هذا من الرحمة والرعاية بالمظلوم والظالم، ويقيم الحدود من الرحمة بالمظلوم والظالم وبالمعتدي والمعتدى عليه حتى ينزجر الناس ويعيشون آمنين. ووجوب الرفق بمن ولاه الله عليهم حيث يرفق بهم في قضاء حوائجهم وغير ذلك، مع كونه يستعمل الحزم والقوة والنشاط، يعني لا يكون لينا مع ضعف فعلا، أما إذا كان لين مع ضعف يعني يهان وكذلك يخرج عليه وكذلك يثار عليه ولا يبالي يقول ديمقراطية، هذا ضعف، هذا ضعف، هذا 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 الضعف يؤدي إلى التفلت، إلى التفلت، تفليت الأمور والاستهانة به، وربما من أهان السلطان أهانه الله الاستهانة به، وإلى تضييع الأمور وعدم الحزم، لا يجوز لا هذا ولا هذا. فإن كانت له قدرة أن ينصب يعني يقيم الأمور في نصابها بقدر مستطاعه، يستعين بالله ثم بأهل الصلاح ويضبط، لا إفراط ولا تفريط ولا ظلم ولا عدوان ولا تميع، فعل وإلا ترك، وإلا ترك حتى لا يلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان ويعرض نفسه للوعيد. والحديث الثاني فيه التحذير من اتخاذ الإنسان الذي يوليه الله تعالى أمرا من أمور المسلمين حاجبا يحول دون خلتهم، أما كونه يتخذ حاجبا فمشروع، ولكن حيلولة دون حاجتهم دائما ولا يمكن يتفقد شؤونهم ما يجوز، هذا راعي. وسميت جهنم الحطمة قال القرطبي، وأصلها من الحطم وهو كسر الحطام، وقيل هو الأكول، ويقال رجل حطم إن كان كثير الأكل. وهذا الكلام من عائذ وعظ ونصيحة وذكرى، لو صادفت من من تنفعه الذكرى لكان، لكنها صادفت غليظ الطبع والفهم، ومن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فلقد غلب عليه الشقاء والجهالة حتى جعل في من اختاره الله لصحبة نبيه الحثالة، ونسبهم إلى النخالة والرذالة، فهو معهم على الكلمة التي طارت وحلت رمتني بدائها وانسلت. ولقد أحسن عائذ في الرد عليه حيث أسمعه من الحق ما ملأ قلبه وأصم أذنيه، قال: ولم يبالي بهجرهم، وهل كانت الحثالة إلا يعني هجرهم هذيانهم، وهل كانت الحثالة إلا بعدهم وفي غيرهم، يعني الحثالة بعد الصحابة، ما الصحابة ما فيهم حثالة ولا فيهم غثائية، أنتم يومئذ يعني المسلمون يومئذ غثاء كغثاء السيل، أما الصحابة ما فيهم غثائية، غثائية فينا وأمثالنا الآن الذي الحال يرثى له ويندى له الجبين المشتكى إلى الله حطب العمياء. لو رأيت الذين يخرجون من الحرم في حج أو عمرة تقول هؤلاء بس لو انقضوا على بعض على إسرائيل أكلوها أكلا. قال بعض الناس في أيام ماضية قال من هو هذا الحوثي الذي كبروه وضخموه؟ قال أمر مصطنع، هذه فعلة مصطنعة يعني لتمكين الباطل، ولا والله الناس ما هم بالهم بالحوثي. قال لو اجتمع عليه الناس كما له قبص، ما عاد يحتاج قال يعني بالبنادق، لو اجتمع عليه قبصوه لما يكمل. وفعلا يعني بداية الأمور كان أمور مصطنعة ولا لا شيء، لكن مصطنعة للتضخيم وللنفخ هكذا، يعني يصنعون منه بعبعا كما يقال. وهل كانت الحثالة إلا بعدهم وفي غيرهم حثالة الشيء ورذالته وسقطه شراره؟ نعم، كلام القرطبي قوي في عبيد الله بن زياد الذي كان أهل الصحابة يعتبرونهم الحطمة. الله، كيف لو رأى يعني ما في أزماننا من حال، وكيف سلطوا على دماج ودعاتها وحفاظها وعبادها وصلحائها وصغارها وكبارها. الحطمة حطموا دون مبالاة بمكايدات سياسية قاتلها الله تلك المكايدات،